السلام على نبي الذين اصطفى ذات ايام النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع محاضرات العلوم مع علوم القران والكلام على مناهج المفسرين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا اهلا وسهلا للجميع. عون حميد فضلا وصلاة أن ييسر الله جل في علاه لنا ولكم. هذا المبحث نتكلم فيه عن التفسير في عصر الصحابة، لا سيما بأن عصر الصحابة هم أعلم الناس بما بمراد الله تعالى في كتابه، وهم أعلم الناس بما جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فهنا الكلام، حياكم الله وبياكم، الكلام هنا على عصر الصحابة، العصر الذهبي، وهذا العصر الذي فيه نبغ فيه وظهر فيه علماء التفسير من علماء الصحابة النجباء الرفعاء النبلاء، وهؤلاء صاروا قادة للأمة بأسرها، وقد من الله عليهم بأن صنعوا مدارس للتفسير وانتشرت في جميع أنحاء العالم. وبعد ذلك حمد من جاء بعدهم على تفسيرهم لكتاب الله جل في علاه. اشتهر بالتفسير في هذا العصر، في عصر النبوة، اشتهر بالتفسير عدد من الصحابة الكرام، كانوا قد تصدروا بتفسير كتاب الله جل في علاه. هؤلاء الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه لنصرة السنة ولنشر الدعوة، منهم كثير، عد منهم السيوطي في كتاب الإتقان، عد منهم كثيرا من الصحابة الكرام. ونحن نقول إن أعلم الصحابة بكلام الله جل في علاه هم الخلفاء الراشدين الأربعة، الخلفاء الراشدون الأربعة. وهذا ولذلك السيوطي قدم الخلفاء على الجميع، لكنه لما أراد أن يترجم ترجم لابن عباس بن مسعود كما سيأتي عن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم حقا أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم أعلم الناس بكلام الله جل في علاه، اللغة السليقة وأيضا التقوى والإتقان والديانة صدرتهم بأنهم قد علموا عن الله مراد الله تعالى في كتابه، وعلموا عن رسول الله مراد رسول الله في سنته. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من أتقن الناس وأعلم الناس بكلام الله جل في علاه. وهذا سنبين مع ضرب أمثلة لهذا الباب في ختام المبحث، نبين أمثلة على تفسير هؤلاء الأساتذة، وننظر في دقة النظر فيها، وكيف أنهم قد بلغهم الله تعالى وكشف لهم، يعني كأنهم من ستر رقيق من الغيب يقرؤون، وأن الله جل وعلا قدمهم على كثير من الناس. أعظم هؤلاء الصحابة قدرا كما قلنا الخلفاء الراشدون الأربعة الذين قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر في كل شيء. ولما جاءت المرأة قالت: إن لم أجد، قال ارجع إلى أبي بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع أبا بكر وعمر يرشده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا من هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من أعلم الصحابة بكلام الله جل في علاه، ومن أعلم الصحابة بمراد الله في كتاب الله جل في علاه، وكان من أتقن الصحابة قراءة وحفظا لكتاب الله جل في علاه. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسمع منه القرآن، وقال: عليك أقرأ وعليك أنزل. قال: لا، أحب أن أسمعه من غيري. وهذا سيأتي في الكلام تفصيلا على الكلام على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان من أعلم، لم يكن هو أعلم الصحابة على الإطلاق في بمراد الله جل وعلا في كتاب الله جل في علاه. وعبد بن عباس الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمهم التأويل، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وسيأتي تفصيل كلام عليه أيضا. وأبي بن كعب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القوم أبي، وقال أعلم أمتي أو أقرأ أمتي الكتاب أبي. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس وأبي وزيد بن ثابت، وأيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. الحق بأن هؤلاء كما قلنا بأنهم قد من الله عليهم لأنهم صنعوا مدارس للتفسير، وكل مدرسة يعني تختص بما عند شيخها الذي أسسها وأصلها ونشر فيها العلم حتى امتدت وانتشرت في بقاع الأرض ومشارق الأرض ومغاربها. الأصل بأن التقديم هنا على الأوسع تفسيرا، وإن كنت أقول بأن الأصل للتقديم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء من أعلم الناس أو من أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه تفسيرا وتفصيلا وأحكاما. ولكن الذي اشتهر بأنه عقد مدارس التفسير وعقد الدروس والتعليم هم هؤلاء الأربعة الأذاذ، ابن مسعود وعبد الله بن عباس وأيضا أبي بن كعب وأيضا علي بن أبي طالب. هؤلاء هم الذين برزوا جدا لأنه نقل كثير من الناس عنهم التفسير، لذلك كانت الكتب بأسرها تعج بتفسيرات هؤلاء الأفضال الأماجد الذين قد صدروا أنفسهم تفصيلا وتفسيرا وتبينا لكتاب الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هو أعظم الصحابة إتقانا وعلما وقراءة لكتاب الله جل في علاه. عبد الله بن مسعود صاحب النعلين وهو صاحب الوسادة السواك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من وهو بمكة كان متصدرا يقرأ كلام الله جل في علاه، حتى ضربوه وأدموه وكادوا يقتلونه وهو يقرأ كلام الله جل في علاه. عبد الله بن مسعود لتعلم من هو عبد الله بن مسعود، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم استوقفته قراءته، وهذه لا تستوقفه قراءته إلا لحلو ما هو فيه، وأيضا لعظيم تدبره عند القراءة. فقرأ القرآن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له حتى رفع يديه يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تجب. هذا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك عليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال النبي فقرأ عليه قول الله جل وعلا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يوم إذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحك القوم وهو على الشجرة يرون دقة ساقيه، فقال على ما تضحكون؟ قالوا على دقة ساقه، فقال والذي نفسي بيده تدن مثل جبل أحد عند الله يوم القيامة. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عليكم السلام وبركاته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه تصدر حفظا وإتقانا وإقراءا لكتاب الله جل في علاه. كفانا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لو أعلم أحدا أعلم بكتاب يعلم كتاب الله وأعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب له أكباد الإبل، تضرب أكباد الإبل للوصول إليه، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ظهر في القوم عالما معلما متقنا قارئا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. فانظر الآن أغلى من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال أخذت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، فهو من أثقل الناس علما بهذا الكتاب. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أرسله عمر بن الخطاب مع سلمان أميرا، وكان وزير عبد الله بن مسعود معلما قاضيا ومعلما، ولنعم المعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه عمر بن الخطاب، قال والذي نفسي بيده لو كنت مؤمرا أحدا بلا مشورة لأمرت عبد الله بن مسعود. لما؟ للعلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على معرفة مكانات أهل العلم، وأنه لا يمكن للمرء أن يرتقي إلا بمثل ذلك، ولا للأمة أن تنطبق وتنطهد، ولا للأمة أن تقود وتسود كما كانت إلا بالعلماء. ولذلك العلماء مادة خصبة لهذه الدنيا. العلماء لآل منصورة، العلماء أمنة هذه الأمة، لا سيما علماء الكتاب والسنة. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال كما قلت، قال لو أعلم واحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب له أحواد الإبل لضربت له أحواد الإبل لرحلت إليه. وهذه معناها أنه قال ما أحد أعلم مني، وهو يرمي الجمرات الجمرة الكبرى. قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو يتكلم ويقول والله أعلم في كل آية من كتاب الله كيف نزلت وأين نزلت وعلى ما نزلت وسبب النزول. وكان يقول كنا نمر على الآيات فلا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من الأحكام، فيحفظونها ويعملون بأحكامها فيتعبدون لله بها. هؤلاء القوم لذلك برعوا، لذلك قالوا، لذلك سادوا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قام تحته أناس يعني كثيرون قد حملوا عنه العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سغيبت كثيرا، غفر الله لنا ولكم. لما قدموا على علي بن أبي طالب سألهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقال القوم يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا أحسن خلقا من، شوف صدروا الباب بالخلق، ومن قياس كل امرئ خلقه، من قياس أي امرئ هو الخلق. قالوا ما رأينا أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من ابن مسعود. اللهم علمنا الورع يا رب العالمين. اللهم ثبتنا وثبت الإيمان في قلوبنا، واغفر لنا واهد بنا واهدنا واجعلنا من الصالحين المصلحين وأنت أرحم الراحمين. قال علي أنشدكم الله أهو الصدق في قلوبكم أو من قلوبكم؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد إني أقول مثل ما يقولون وفوق ذلك. شفاء الله وعافاه. الغرض المقصود هنا ابن مسعود الجميع يثنون عليه خيرا والجميع يرجعون عليه في القرآن، وابن مسعود كان له كتاب خاص به، والقراءات التي أكثر التي نقلت عن ابن مسعود هي قراءات تفسيرية. وأيضا الحق أن ما نقل عن ابن مسعود أنه كان يقول بأن المعوذتين لست من القرآن لم يثبت عنه ذلك. ولو ثبت كيف يثبت وهو يعلم أن الأمة بأسرها قد أجمعت على أنهما من القرآن؟ لم يثبت عنه ذلك، وهذا الذي قاله الإمام ابن حزم وغيره، فهو لم يثبت عنه ذلك. وكان ابن مسعود أحفظ الصحابة لكتاب الله جل وعلا، وأعلم الصحابة بأحكامه، وأيضا من أكثر الصحابة تفسيرا لكتاب الله جل في علاه. ابن مسعود له قام وقيما. ابن مسعود يعني كان ممن يحملون كتاب الله جل في علاه، الذي جر عمر بن الخطاب أن يقول لو كانت أوجدت مؤمرا أحدا دون مشورة أحد لأمرت ابن أم عبد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه القراءة ومر عليه وهو يقرأ ويقول سلتدب أو استوقفته قراءته رضي الله عنه وأرضاه. والذي جاء الرجل وقال له قرأت كذا وكذا من المفصل، قال هزما كهذا الشعر. القرآن لا يكون كذلك، لا بد من التدبر، وهذا الأصل من قراءة القرآن. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يشفيها إن شاء الله عظيم. الله يشفيها. نسأل الله أن يشفي كل مريض. نسأل الله أن يلبسهم جميعا ثوب الصحة والعافية، وأن يطيب في الأعمار، وأن يحسن في الأعمال. قيمة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عظيمة في هذه الأمة، لا سيما وأنه قد انشغل بمقام عزنا وسيادتنا وقيادتنا، تمسك بكتاب الله جل في علاه. هذا هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ابن مسعود كان أعلم الصحابة، هو من أعلم الصحابة بكتاب الله جل في علاه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بعدما مات ابن مسعود ما ترك بعده مثله لحال من الأحوال. قال ما ترك بعده مثله، وهذه شهادة عظيمة من مثل أبو الدرداء لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لمكانته في الدين ولعلمهم بأنه على بصيرة لكتاب الله جل في علاه. ابن مسعود نفسه كان يقول عن نفسه وعن الصحابة كان رجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معاني هذه الآيات والعمل بها، فيتعبد الله ويتقن ويمشي ذلك بعد ذلك بين الناس. ابن مسعود جاءنا تفسير كثير عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأكثر من روى عن ابن مسعود التفسير من الصحابة بعد ابن عباس، يعني أو هو أكثر من أكثر الصحابة رواية بالتفسير، أكثر الصحابة رواية بالتفسير بعد ابن عباس رضي الله عنه. لكني قدمت في الترجمة لابن مسعود لأن ابن مسعود أكبر سنا، ولأن ابن مسعود أيضا أقدم علما، بل وهو يعني لا ينزل عن سنة ابن عباس في العلم بحال. يشتكون من الصوت، ما أدري هل الصوت عندك فقط يا جمال أم عند الجميع. جمال يقول ما في صوت. نشوف في صوت. نعيم يقول في صوت. موجود. نعم. حدث البث، حدث البث فضيلة الشيخ، حدث البث. نعم. وردت أساليب كثيرة عن ابن مسعود في التفسير الذي نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من هذه الأسانيد ما يضعف، ومن هذه الأسانيد ما يعتمد عليه. ولذلك النقاد من علمائنا تتبعوا الأسانيد التي جاءت عن ابن مسعود نقلا عن ابن مسعود رضي الله عنه. من أعظم هذه الطرق التي نقلت تفسير ابن مسعود من طريق الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، وهو من أساطين المحدثين. من طريق الأعمش تعلمون أن الأعمش أيضا جمع الله له بين القرآن وبين السنة، وهو من أساطين المحدثين، كان حافظا جهبلا، وكان قارئا متقنا، كان قارئا متقنا. سليمان ابن مهران، ابن مهران الأعمش، سليمان بن مهران عن أبي الضحى، ومن الثقات أيضا عن مسروق أبو عائشة وهو من المخضرمين. أبو مسروق أيضا من الثقات الأثبات من أساطين التابعين، كان من خيار العلماء، وكان كثيرا ما يسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن ابن مسعود. ولعل هذا الطريق هو أفضل أعظم الطرق صحة، وأوثق الناس من الذين رأوا عن ابن مسعود التفسير من طريق الأعمش سليمان بن مهران، وعن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذه الطريق اعتمدها البخاري، هذه الطريق المعتمد التي اعتمدها الإمام البخاري. أيضا من طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود، من طريق مجاهد عن أبي معمر عن أبي مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنها عنهم جميعا. وهذه أيضا اعتمدها البخاري، فهي صحيحة أيضا، واعتمدها البخاري كما اعتمد سليمان بن مهران على الضحى عن مسروق عن ابن مسعود. أيضا من ذلك، وهي طريق أيضا يمكن من أصح الطرق، لعلها تكون أصح لأنها أعلى، من طريق الأعمش عن أبي وائل وهو أيضا ملازم عن ابن مسعود. وهذه أيضا طريقة اعتمدها البخاري. فالحق لما نرى هذه الطرق الثلاثة يعتمدها البخاري دلالة على هذه الطرق الثلاثة التي ليس هو أبا عبد الرحمن، ليس هو، هذه الطرق الثلاثة اعتمدها البخاري وهي أصح الطرق عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. من الطرق أيضا طريق السدي الكبير، يعني هنا السدي لا سيما الصغير فيه ما فيه من الضعف المعلوم، عن طريق السدي الكبير عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وهذه اعتمدها الحاكم في مستدراكه. وأيضا خرج منها كثيرا الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، وطبعا تفسير ابن كثير كما قلنا هو مصغر عن ابن جرير الطبري، فهو يعني يختصر تفسير ابن جرير. الطريق الخامس هو طريق أبي الوراء أبي روق عن الضحاك مزاحم عن ابن مسعود، وأيضا هذا الطريق قد اعتمده ابن جرير الطبري في تخريجه، ولكن هذه الطريق فيها ما فيها من الانقطاع، فالضحاك لم يلقى ابن مسعود، الضحاك لم يلقى ابن مسعود. لكن لابد أن نقول حتى هذا الانقطاع يحتمل، يعني في أبواب التفسير قد يحتمل فيها ما لا يحتمل في أبواب الأحكام، في أبواب التفسير يحتمل فيها ما لا يحتمل في أبواب الأحكام. فالأمر يسير في ذلك والخطو يسير في ذلك إن كان الأمر على التفسير لا على الأحكام. قد يتسامح كما يتسامح في السير في مسائل التفسير في هذا الباب. هذا هو أول يعني من كان في عصر الصحابة ممن انشغل بتفسير القرآن، وهذا له منهجيه، ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له منهجيه في التفسير، هو الذي يعني قد أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني القرآن، ذلك اعتماد الكلي أو أكثر اعتمادي في ذلك الأثر، أكثر اعتمادي في ذلك الأثر، وأيضا التضلع في معرفة أبواب النزول أو كيف نزلت وأين نزلت، وهذا الذي قاله تصريحا أنه ما من آية من كتاب الله نزلت علاء إلا ويعلم كيف نزلت ومتى نزلت وأين نزلت. أسباب النزول تعطي بريقا للتفسير، وأيضا شهود القصة التي بها نزلت هذه الآية مثلا تعطي أيضا صريحة الذهن في معرفة الحكم في القرآن. لذلك كان من أعظم الناس تفسيرا ابن مسعود، لأنه اعتمد على الأثر على ما أخذه من المسلم. أيضا مع معلومية ابن مسعود كان حاضرا عند نزول الآيات يعلم أسباب النزول، ومن ذلك أيضا اللغة، اللغة العربية كانت تليقة عندهم، لذلك كانوا من أثقل الناس في هذا الباب، كانوا من أثقل الناس في التفسير. هذا عمدة ما يعتمد عليه إمامنا اليوم هو إمام الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. جزاك الله خيرا إبراهيم، الشيخ إبراهيم وأنت تصلي تدعو لنا بالله عليك، رفع الله مقامك، ربنا يلحقنا بهؤلاء الصحابة الأخيار الأبرار العلماء هؤلاء الأفزاد الأمادد، ونسأل الله أن يغفر لنا الذلات والسقطات والأنات. هكذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. جزيت الجنة جمال، جزيت الجنة، رفع الله مقامك وأسألك أمرك. فهذه مادة التفسير عند ابن مسعود. من هؤلاء أيضا الأفزاد الأمادد الذين قد تقدموا الناس جميعا في التفسير، ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أعظم الصحابة قدرا ومكانة وتفسيرا وعلوا على صغر سن. سبحان ربي العظيم، ليس الأمر على السن ولا على الوجاهة والمال والمكان، الأمر هنا على العلم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. أعظم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أهل البيت، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات ولم يبلغ 15 سنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ 15 سنة، فهو كان جاء في حجة الوداع وقد ناهز الحلم، جاء في في حاجة الوداع عندما قال كنت أركب على أتان فوجدت رسول الله يصلي إلى منى من غير جدار، من غير جدار، فقال فتركت الأتان يلعب يرتع ووقفت بصف فصلى رضي الله عنه وأرضاه. الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان حريصا على العلم، كان رجلا طلابا للعلم، وهو من هو في المكانة لأنه من آل البيت، ومع ذلك كان يصف نفسه ويقول وكنت أبيت على عتبة أبي بن كعب. انظر هنا يأخذ القرآن ممن قال فيه وسلم أقرأ أمتي الكتاب للقرآن أبي بن كعب، فقال فكنت أبيت على عتبة أبي بن كعب حتى يخرج ويقول يا ابن عم رسول الله لو طلبتنا أتيناك، قال العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. هكذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي لقبوه بالحبر وبالبحر، فهو حقا حبر هذه الأمة، ممتلئ علما، وهو البحر لكثرة علمه ولسعة علمه، كان عالما بالكتاب وبالسنة وبأشعار العرب وباللغة وبالأحكام. ابن عباس احتضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل وفقره في الدين، أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عنه من قدمناه في الترجمة، قال ابن مسعود نعمة جمال القرآن ابن عباس، نعمة جمال القرآن ابن عباس. هذا قاله ابن عمر عندما سئل في مسألة فقال اذهب إلى هذا إلى ابن عباس فسأله ثم تعال وأتني بما قال. فلما قص عليه ما قال، قال نعمة جمال القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كان عابدا تقيا نقيا، كان عالما تحريرا، كان بحرا حقا في هذا الباب، وهو الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، إمام الأئمة في التفسير. ولك الشاهد من ذلك بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع منه التفسير، وكان يأخذ منه العلم. عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسأل الجميع عن قول الله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى آخر آيات سورة البقرة، قال: فما وجدت أحدا يشفي صدري على هذه الآية. فقام ابن عباس وقال: أنا متردد أن أتكلم. أو قال: يا أمير المؤمنين، إني أجد في نفسي منها شيئا. فتلفت إليه عمر الخطاب قال: لما تحقر نفسك؟ وهذا نأخذ منه بأن المسألة ليست دائرة على السن ولا غيره، وأن الإنسان إذا وقف مع الجنابذة وفتح الله عليه ما لم يفتح على غيره لابد أن يبين لهم ما عنده. لا تحقرن شيئا قد منحك الله إياه، وقد رفعك الله به، وقد جعلك الله مقدما على الناس بعلم كتاب الله جل وعلا، فعليك أن تعطي الناس ما أعطاك الله جل وعلا. لذلك هذا وجوبا، وأنت لابد أن تتمالك ما في قلبك يكون إخلاصا، يكون صدقا لله جل وعلا، يكون صدقا وإخلاصا، لكن عليك أن تبرز نفسك حتى يستفيد الناس منك. فقال له: لا تحقر نفسك. ثم سأله عن الآية فقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا مثل ضربه الله جل وعلا. فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير طاعة لله، بعمل أهل الخير وأهل السعادة، حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير، وفني عمره واقترب أجله، ختم ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء. أعوذ بالله، وإن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. فيختم له بعمل النفاذ، فيقول الكتاب، فيعمل عمل النار، فيخرج منها بعمل النار، فيدخل النار. نعوذ بالله من خذلان. هذا المثل تخويف من الله جل وعلا، هذا المثل تخويف من الله جل وعلا. على أن يهتم الناس بالخواتيم، كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله، قال الله جل وعلا: ولا يا الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأن يختم له بالطالحات وقد فني عمره في الطاعات، فهذا حقا هو الخاسر. فضرب الله مثلا بذلك لتخويف الناس ألا يختم لهم بغير الصالحات. اللهم اختم لنا بالصالحات وأنت أرحم الراحمين، اللهم اختم لنا بالصالحات وأنت أرحم الراحمين. إذن هذه دلالة واضحة جدا على فضل ابن عباس، وأن عمر بن الخطاب رجع إليه. وقلت لكم الأهم في ذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن من فضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لأنه اشتد الأمر على مجلس الشورى عند رسول الله عند عمر بن الخطاب، وقالوا له: لما تدخل هذا الفتى وأبناؤنا في سنه في عمره؟ فقال عمر بن الخطاب، وأراد أن يجعلها علانية ليعلم الجميع كيف أن مقياس الناس بما يتقنون وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، فأدخل ابن عباس وأدخلهم، ثم قال لهم: أيكم يبين لي ما المراد من قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت النفس يذهب والصوت يذهب؟ لا حول. اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين. فقال كل منهم يدلو بدلوه وقد أخطأ. فقال عمر الخطاب: يا ابن عباس قل ما عندك. فقال ابن عباس: هذه إشارة من الله تعالى في علاه لبلوغ أجل أو لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله لا أعلم عنها إلا ما قلت يا ابن عباس. فهنا علم الناس قدر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وعلموا كيف إتقان ابن عباس لتفسير القرآن فقدم بين الناس. قال بعضهم مجاهد أو غيره، قال والله لقد وقف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على عرفة يفسر القرآن، فلو سمعه لو سمعه العجم والعرب والديلم لأسلموا جميعا، لأسلموا جميعا من حلاوة ما يأتي به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس لما سئل كيف بلغ إلى ما بلغ، الاجتهاد الواضح، قال بقلب عقول ولسان سؤول، قال ولي قلب عقول ولسان سؤول، بقلب عقول ولسان سؤول، كان يعقل وكان يسأل وكان يذهب ويتلمس العلماء، يجلس بين أيديهم، يجلس من بين أيديهم. لما ذهب على الأنصاري وقال تعالى نسمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله، قال يا ابن عباس أترى أن الناس أحتاجون إليك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إليك عني، ثم ذهب يبيت على عتبات الصحابة حتى التقى وأخذ بناقة زيد بن ثابت، وزيد يقول له خلي الناقة يا ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، اللهم احشرنا مع هؤلاء، اللهم احشرنا مع هؤلاء، اللهم ثبت لنا هذا الخير، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما تعالى نتعبد وينشر ذلك بين الناس. هكذا ابن عباس بلسان سؤول وقلب عقول قد ارتقى وكان فوق الناس، وكان كما قال قائلهم من الصحابة من التابعين، كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يجلس بفناء مكة فأجد أن الجميع يتحلقون حول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أهل القرآن يعني هو يقول أهل القرآن ثم أهل الفقه ثم بعد ذلك الشعر والعربية، الجميع يتحلقون حول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان من أعلم الصحابة وأعلم الصحابة بتفسير القرآن كما بينا، لا سيما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مادة التفسير عند ابن عباس نختم بها أفضل، لكن الطرق التي بلغتنا أو الطرق التي تبلغ ابن عباس نقلا عن تفسيره في الكتب المعتمدة كتب الأثر، الحق أنه ما لا يحصى كثرة تعددت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، واختلفت الطرق، فمنها الهالك ومنها المتوسط ومنها القائم بذاته ومنها الصحيح في هذا الباب. أول هذه الطرق في تفسير ابن عباس طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه، معاوية بن صالح من الثقات وأيضا ابن طلحة عن أبي طلحة من الثقات الأثبات، وهذه اعتمدها البخاري، لذلك العلماء يقولون بأنه يعني تجاوز القنطرة من اعتمده الإمام البخاري، فاعتمد البخاري هذا الطريق إلى ابن عباس في التفسير، طريق معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وكما قلنا اعتمدها البخاري بل واعتمدها مسلم أيضا. ومن الطرق التي تصل ابن عباس طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا أيضا الطريق اعتمدها الحاكم في المستدرك ولكنها على شرط الشيخين. والطريق الثالث طريق ابن إسحاق صاحب السير، صاحب السير في كلام فيه طبعا، في كلام في محمد بن إسحاق كلام مالك فيه، وهو كلامه في الإمام مالك يعني هذا الكلام كما قلنا يطوى ولا يروى، عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا الطريق يعني إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. الطريق الرابع طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، تارة عن أبي مالك وتارة عن أبي صالح عن ابن عباس، إسماعيل فيه كلام وهذا الطريق ضعيف، هذا الطريق فيه ضعف، لأن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير فيه ضعف، ومن ذلك طريق عبد الملك بن جريج عن ابن عباس، وهذه يعني الحق أنها تعتمد، لا سيما ابن جوج عن ابن عباس، لكن الخشية في ذلك هو مسألة الانقطاع، الخشية فيها فقط هي مسألة الانقطاع. وطريق الضحاك بن مزاحم عن الهلال عن ابن عباس، وهذه طريق قد ضعفها العلماء، وأعظم منها ضعفا طريق عطية العوفي، عطية العوفي عن ابن عباس أيضا من الطرق الضعيفة. أما طريق مقاتل بن سليمان، مقاتل أصلا كذاب، كذاب هو غير واحد، فهذه الطريق لا تعتمد عنها، وهذه من هذه الطرق هي الطرق التي جاءت أيضا عن ابن عباس في قوله يوم يكشف عن ساق قال شدة هول الموقف. والطريق التاسع هو طريق محمد بن سالم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. لما؟ لأنه يعني هذا الطريق من يروي عن الكلبي محمد بن مروان السدي الصغير، وقال العلماء هو ذاهب الحديث مطروح، بل قد أفحش فيه القول بعضهم وقال وضاع، وضاع كذاب. فهذه الطريق هي أوهى الطرق، وأعظم الطرق قبولا طرق ثلاثة: طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن كان نازلا، وطريق ابن إسحاق عن محمد أبي محمد مولى الزيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس. وأيضا يعني يمكن هذه الطرق الثلاثة هي أقوى الطرق عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فإن أردت أن ترى التوثيق لتفسير ابن عباس الذي نقل عنه فانظر فيها هل هي من هذه الطرق الأربعة أم لا، لأن هناك من جمع التفسير ابن عباس، جمع كتابا كاملا لابن عباس وقال هذا تفسير ابن عباس كماه تنوير المقبات من تفسير ابن عباس. جمع أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشافعي. الحق بأنه جمعه على طريق من طريق محمد مروان الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه من أوهى الطرق، هذه من أوهى الطرق. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. فهذه من أوهى الطرق، فهذا يظهر لنا أن الكتاب الكامل المنسوب لابن عباس لأنه واهي، لأنه واهي، والحق أنه قريب منه جدا هو الذي ثبت لابن عباس. فالصحيح بأن هذا الكتاب الكامل المنقول الذي جمع فيه كلام ابن عباس تفسيرا هو ليس من قول ابن عباس، هو ليس من قول ابن عباس، لأن أصل الطريق في ذلك هو كما قلنا هي من طريق محمد مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا فيه ما فيه من العطب الكامل. هذه من أوهى الطرق، لذلك الكتاب المنسوب لابن عباس ليس من تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. والحق ان كثير ممن يعني وضع ابن عباس بسبب شهره ابن عباس او بسبب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ماده التفسير عند ابن عباس اولها هو فم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، لان ابن عباس اخذ التفسير عن صحابه رسول الله الذين اخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقال بان ابن عباس يعني مباشره اخذ التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كان صغيرا، مات النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يبلغ 15 من سنه. ابن عباس اخذها من ابي ومن زيد بن ثابت. ابن عباس اخذ المأثور من التفسير. هذا الامر شديد، عندي اسف لتراجع.
أعتذر إليكم، الأمر مفاجئ يعني أنا ما جزاكم الله خير.
قلت بأن ابن عباس رضي الله عنه الله مات التفسير عند ابن عباس رضي الله عنه الله هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخذه من النبي مباشرة، هو ما أخذه من النبي مباشرة، لكنه أخذه من صحابة رسول الله الذين أتقنوا عن النبي الكتاب. ما أدري ما أقول لك حسن.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أبي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس انشغل جدا في القرآن بأبي وزيد. بأبي بن ثابت، بأبي بن كعب، وزابت وزيد بن ثابت. وأيضا مادة وأيضا مادة التفسير عند العلم، علم الأعلام في التفسير لصحابة رسول الله ابن عباس رضي الله عنه الله، إتقانوا لأشعار العرب، إتقانوا لأشعار العرب وأشعار الجاهلية، كان يحفظ يعني آلاف الأبيات، آلاف الأبيات، آلاف الأبيات. لما جاءه هذا الحروري الخارجي يسأله عن قول الله جل وعلا، قال إن سائلوك عن تفسير القرآن وتأتينا بما يكون أساسا منه من اللغة العربية، من لغة العرب. قال سل، فقال أخبرني عن قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين عن متفرقين، كما نزل سلم فتفرق الصحابة تحت الشجر، فقال لهم سلم منكرا ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين. فقال ابن عباس العزون حلق الرفاق، حلق الرفاق. قال كيف نعلم ذلك من لغة العرب؟ قال أما سمعت عبيد بن الأبرص فجاءوا يهرعون إليه حتى يكون حول منبره عزينا، فأتى له بالبيت، فهو يحفظ آلاف الأبيات من شعر من الشعر من شعر الجاهلية، وإن كان بعض الفقهاء قد أنكر عليه ذلك أو أنكر ذلك يعني بالاعتماد على الشعر في التفسير، قالوا الشعر ليس حاكما على القرآن، القرآن حاكم على الشعر، وده صحيح بالحق، بأن أصل اللغة وضع اللغة، الله وضع اللغة هذه، فالقرآن حاكم على اللغة ولا عكس، القرآن حاكم على اللغة ولا عكس، لكن هذه مادة التفسير، الحق أنها مادة التفسير، زيت الجنة أمين، اللهم أمين، هذه مادة التفسير، هذه مادة التفسير. أيضا كثرت أسئلة ابن عباس، ابن عباس كان كثير السؤال، وطالب العلم كثير السؤال، محسن في إتقان السؤال، هذا أخذ شطر العلم، نقاء القلب والنية وصفاء النية والإخلاص لله جل وعلا، بلغ ابن عباس مبلغا، ولذلك قال بلسان سؤول وقلب عقول، وهو الذي قال يؤتى المرء العلم الفهم بنيته بنيته. فهذه كانت مادة التفسير عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. من هؤلاء الرفعاء النبلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الراشد الرابع. واختلف العلماء رضي الله عنهم جميعا من يقدم، علي أم عثمان، وهدف المتقدمين، ثم حصل الإجماع بعد ذلك على أن ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة. علي بن أبي طالب كان عالما نحريرا، كان قاضيا بارعا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كذلك، وكان يقول عمر الخطاب يعني يستعيذ بالله، أعوذ بالله من قضية ولا من حسن لها، وأبو الحسن هو من أثقل الناس في القضاء، وهو أيضا من أعلم الناس بالتفسير، من أعلم الناس بكلام الله جل في علاه، لا سيما البلاغة والفصاحة التي كان عليها علي بن أبي طالب، كان خطيبا بارعا. عثمان لما تولى الخلافة قام على المنبر لا يدري ماذا يفعل، قال أيها الناس لسنا من أهل الخطابة، لسنا من أهل الخطابة، ثم تكلم معه ونزل، وعلى ذلك تدرب على الخطابة، لكن علي بن أبي طالب كان فصيحا بليغا خطيبا مفوها. فهذه مادة أيضا لإتقان الفهم والعقل عن أراد الله جل وعلا في كتابه سبحانه جل في علاه. علي بن أبي طالب كان أيضا من أهل التفسير، وقد نقل كثير من التفسير من تفسير علي بن أبي طالب، وكانت له أيضا طرق كثيرة تصل إلى علي بن أبي طالب في التفسير. طبعا تعلمون أن علي بن أبي طالب شاهد المشاهد الأسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عند تبوك، وكان علي بن أبي طالب يعني من أعظم الناس عملا لنصرة الدين، لا سيما فتح خيبر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الرواية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. الطرق الموصلة إلى تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني. طبعا عبيدة السلماني وأغاث الناس بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الطريق الثاني طريق ابن أبي الحسن الحسين عن أبي الطفيل عن علي، وهي أيضا طريق صحيحة. الأولى اعتمادها البخاري، والطريق الثالث طريق الزهري عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي، وهذه أيضا من الطرق الصحيحة الشريفة. هذه أيضا من الطرق الصحيحة الشريفة. والحق لابد أن نفهم أمرا بأن هناك طرق كثيرة جدا 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 على علي بن أبي طالب، وكلها من الروافض، كلها يتبناها الروافض، فهي تعود حتى كلام أهل البلاغة هذا ليس من كلام علي بن أبي طالب، فكلها من الروافض الذين يتحملون الكذب أو يحملون الكذب على هذه الأمة، وهم يدعون الإسلام، وأكثرهم ممن يعادي الإسلام، أكثرهم ممن يعادي الإسلام كذبوا والله. لذلك الطرق المعتمدة في تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشرف الطرق طريق الزهري عن علي زين العابدين عن علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي، وهذه الطريق هي أصح الطرق وأشرف الطرق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كان هناك نقل القلة من تفسير علي بن أبي طالب الصحيحة، يعني أقصد الصحيحة، لكنها كما قلنا فيها العلم الغزير لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بعضهم قام له وقال لما أنت يعني بطيل، هو كان علي بن أبي طالب له بطن كبيرة، فلما قال ذلك مستعيرا يعني ها ما أدري والله أنا أصلا أفهمني المسألة تحتاج لا لعسل ولا ينسون، المسألة أن الصوت يذهب مرة واحدة فجاء فإني ونفسي أيضا يذهب مرة واحدة، أخشى من نوم الفجر، اللهم أنا أعوذ بالله من نوم الفجر.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
صلى الله عليه
وسلم. آمين. فكانت إجابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أعلاها علم وأسفلها طعام. ضيافة الله. فشوف هذه دقة النظر حتى في مسألة الرد. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان منشغلا بكتاب الله جل في علاه. أيضا أمين. أيضا من هؤلاء الأبجاد الذين هم يعني من أعظم الناس قدرا في التفسير أبي بن كعب. من أبي. أبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم جزاك الله خيرا، لكن المسألة مش في الأحفاد الصوتية. المسألة هي أنه يأتي فجأة علي انقطاع الصوت تماما، يأتي فجأة علي النبت يذهب تماما. لا مكرر
وحسب العين بس شغالة فيه
الحمد لله. هناك أبي بن كعب، أبي وما أدراكم ما أبي، أتعلمون من أبي؟ أبي ضربه صلى الله عليه وسلم في صدري هكذا، قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أتقن الناس قراءة لكتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ وارتجت عليه آية فانتهى من الصلاة، ثم قال أفي القوم أبي؟ أفي القوم أبي؟ فقام قال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك، يعني ما منعك أن تردني؟ والسؤال فقط عن أبي دلالة على مكانة أبي. نعم سأسمع النصيحة وسأفعل وسأشرب عسل بزيت الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفي القوم أبي؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع أبي بن كعب، قال أبي ما أعظم آية معك في كتاب الله. فقال أبي رضي الله عنه وارضاه قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ريالك علم أبي المنذر بعد نظره في صدره بعدما أجاب هذه الإجابة. والحديث وإن كان فيه كلام قال أقرأ أمتي لكتاب الله أبي، قال أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. أبي بن كعب قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبي سيد المسلمين، قال أبي سيدنا وسيد المسلمين، قال أبي سيدنا وسيد المسلمين. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه هو أقرأ الأمة بكتاب الله، وهو أعلم الأمة بالتفسير، أو قل من أعلم الأمة بالتفسير، وله ما له من المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايات كثرت أيضا عن طريق أبي، وهذه الطرق الصحيحة التي يعني اعتمدها العلماء في طرق من طرق التفسير لأبي بن كعب، طريق أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه طريق صحيح. طريق أبي جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي رضي الله عنه وأرضاه، وهي نسخة كبيرة جدا من التفسير بهذا الطريق. هذا الطريق اعتمده ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسير، وأيضا الحاكم في المستدرك والأحمد في المسند. إن شاء الله جزيت مجنة جميعا إن شاء الله. أيضا طريق وكيع ابن الجراح الرؤاسي عن سفيان الثوري عن عبد الله محمد بن عقيل، وهذا فيه كلام عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبي، وهذا في المسند اعتمده أحمد في المسند، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام، لكن هي طريق حسن، هي طريق حسن. يبقى لنا ختاما للمبحث هنا في الكلام على التفريق بين الأربعة. أولا التفريق بين الأربعة من أثقل الناس لكتاب الله وللتفسير ابن مسعود، من أثقل الناس ابن مسعود. ولما قدمت أنا ابن مسعود على ابن عباس لأمرين اثنين. الأمر الأول قدم ابن مسعود وكثرة ملازمة ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ التفسير من فمه، وأيضا ابن مسعود لم يأخذ من أهل الكتاب، ابن مسعود لم يأخذ من أهل الكتاب. أما ابن عباس الحق أنه أخذ من أهل الكتاب، ابن عباس أخذ من أهل الكتاب، وهذه ميزة تميز ابن مسعود على ابن عباس. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل يعني ولا حرج، قال لا تصدقوا ولا تكذبوا. نعم، لكن الحق أن يعني ابن مسعود لازم النبي وأخذ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ من أهل الكتاب، لذلك يقدم ابن مسعود على ابن عباس. ابن عباس يتفوق عليه في كثرة النقل عنه، ولأن كثير من تطوع ووضع على ابن عباس لأنه من أهل البيت، ولأنه يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته، فلذلك كانوا كثيرا ما ينقلون عنه. فالحق الأصل ابن مسعود ثم ابن عباس ثم أبي بن كعب ثم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، هذا في عصر الصحابة. ويبقى لنا ميزة المأثور أو التفسير بالمأثور، وهذا نوسع فيه البحث إن شاء الله، لأنه أصل البحث مناهج المفسرين لكتاب قد أعطى لكم الرابط الأخ الكريم، لكن ليس هو ثابتا، لأن أبحاث كثيرة متداخلة ستكون مع الكتاب، سيكون كالمتن الأصل، ونتوسع في البحث بعد ذلك. الكلام على التفسير بالمأثور وقيمة التفسير بالمأثور، وأن هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، هذا بحث موسع ومهم جدا نقف عنده، لأن هذا هو أصل التفسير، هذا هو أصل التفسير، فإن شاء الله نبينه بإذن الله في الدرس الخاص. هناك أخت كانت تقول تسأل سؤال ما أدري، قالت نعم، هي قالت أنا حديث أنا مدينة العين وعلي بابها، هذا موضوع الحديث أنا مدينة العين وعلي بابها، هذا موضوع أصالة، هذا حديث موضوع. نعم، أخونا البشمهندس نعيم بيقول هل من حرج في تكرار السؤال ذاته، يعني في تكرار السؤال ذاته على أكثر من عالم من دار البر بأقوالين، بل تحقيق العلم والبحث عن دقائق ونكات وفهم أكثر في المسألة. يعني إن كان يسأل ليتعلم ويتقن فهو له أن يسأل أكثر من عالم، ولا ينقل قول عالم لعالم، ولا يعارض قول عالم بعالم، إن كان يسأل ليتعلم ويتقن فله ذلك، وعليه أن يعرف مواطن الإتقان في مسألة الترجيح ومواطن الإتقان في مسألة الترجيح وأيضا مسألة فصل النزاع ومعرفة موضع النزاع، هذا سأعرفه من العلماء الذين يسألهم له ذلك. وإياكم نسيتم الجنة. اللهم ارزقنا الهدى، اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. له ذلك ان كان يريد ان يتعلم كما قلت. لو في اي سؤال تفضلوا. امين امين، ربي يحفظكم. طيب الوقت كده ضغط علينا، يعني التفسير نرجعه للغد او نجعله لبعد الغد، يبقى التفسير يبقى يومين وخلاص، يعني مش هنستطيع. هذا النماذج عشان نختم بيه الدروس. انا حتى انني بلغت متعبا. ان شاء الله. خلقكم ربي واحسن الله بكم.